السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الله تعالى في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى. فاليوم بين أيدينا قصة قارون في هذه السورة العظيمة، سورة القصص. وسورة القصص ورد فيها قصتان: قصة موسى مع فرعون وقصة قارون. قصة تعبر وتعرض قوة السلطان وسلطان القوة، تبين قوة هذا الحاكم الطاغية، وكيف أن هذا السلطان مع الظلم والطغيان والبغي يبوء بالخسران، وأن قوة الإيمان لا يعادلها شيء، وأن الكفر بالله عز وجل مآله إلى الزوال. القصة الثانية تبين سلطان المال وسلطان العلم، كيف أن هذا السلطان قد يطغي صاحبه. فهما اثنان: فرعون وقارون. هذا طغى بسلطانه وحكمه، وهذا طغى بماله وعلمه. وتبين أن القيمة الحقيقية إنما هي للإيمان، فترخص قيمة المال وزينة الدنيا، يرخص قيمة السلطان والحكم والجاه والمكانة في الدنيا، كل هذا أمام قيمة الإيمان لا تساوي شيئا. وأن الذي ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء وإن طالت مدة بقائه، وإن كان هو الظاهر في النهاية ويراه الناس، إلا أن مآله إلى زوال، ينقشع يمنة ويسرى، ويظهر ما ينفع الناس ويبقى في الأرض ما ينفع الناس. فالقيمة الحقيقية هو قيمة الإيمان، هذا الاعتقاد الذي نحمله من توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، هو الشيء الذي ينبغي أن يحرص عليه كل أحد، إذ أننا رأينا كيف أنه آل السلطان والحكم إلى زوال، وأنه صار غرقا. ثم يأتي اليوم سلطان المال لنرى كيف يكون. هذه القصة، قصة قارون، كنموذج أو أنموذج لسلطان المال وقوة المال والعلم كيف تطغي صاحبها. ذكرت هذه القصة ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى متى كان وقوعها، وإن اختلف الناس في زمان هذه القصة أو في مكانها، هل كان في حياة موسى أم بعد موسى، هل في حياة موسى قبل خروجه من مصر أم بعد خروجه من مصر. كل هذه الأمور لا تفرق معنا كثيرا، وينبغي أن تهتم دائما في دراساتك للقرآن بالذي ينفع، بالذي تحصل منه الفائدة. أما هذا الذي لا يترتب عليه مزيد علم فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر، فإنه ينبغي أن تعرض عنه وتنظر أين تكون الفائدة. لسنا بحاجة إلى رواية الإسرائيليات الواردة في هذا الصدد، فإننا عندنا في القرآن غنية وكفاية، وكل لفظ منه يمكن أن نستنبط منه، بل كل حرف يمكن أن نستنبط منه ما يغنينا عن حكاية إسرائيليات قد تصح وقد لا تصح، مع جواز ذكرها وسردها ما لم تتعارض مع شيء في ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح لنا ذلك بأبي هو وأمي. إن قارون كان من قوم موسى. شخصية اللي نتكلم عنها اليوم شخصية قارون. القوم اللي منهم قارون هم قوم موسى. المسلك اللي سلكوا قارون فبغى عليهم، مسلك البغي والطغيان. السبب لهذا البغي: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إن قارون، وهذا جمال القرآن، الألفاظ المختصرة المفيدة التي تؤدي المعاني وتحقق الإفادة حتى يعتبر الناس بها ويصححوا سلوكه. إن قارون، فالكلام عن قارون. من قوم موسى بين من قومه، فبغى عليهم بين مسلكه وبين طريقته معهم، طريقة البغي. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، السبب الغناء، سبب الثراء والغناء حصل له ما كان. إن قارون كان من قوم موسى، كان من قوم موسى، أكثر أهل العلم على أنه كان ابن عم موسى عليه السلام. وورد عن قتادة أنه قال كان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، إذا كان على إيمان، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقيل ابن خالته وقيل ابن عمه، لكن المشهور وأكثر أقوال العلماء على أنه كان ابن عم موسى عليه السلام. وروى شهر أنه، ولعل هذا أيضا مما نقله عن الإسرائيليات، أنه زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه، فإزدال الثوب بهذه الطريقة علامة كبر وعلامة طغيان وعلامة رؤية للنفس وتعالي على الناس، فالحذر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى عليهم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أي لون من الطغيان. هل هو طغيان من يحصل أمواله طغيان في تحصيل المال، ولا طغيان في إنفاق المال؟ لم يبين، قال فبغى عليهم. فهناك بغي في تحصيل المال، يظلم، يغتصب، يرتشي، يرابي، بغى عليهم بألوان البغي في تحصيل أمواله وتكوين ثروته، أو بغى عليهم بحرمانهم ما لهم من الحق في هذا المال، حق الفقراء في أموال الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، لم يعطي المحتاجين، لم يعطي الفقراء، لم يعطي المساكين، لم يعطي المال أو لم يجعل المال في مصارفه، بغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. صورة البغي تتفاوت، أحيانا الناس مقابل تحصيل هذا المال يقتلون ويسفكون الدماء ويسبون ويفعلون ويفعلون. كلمة فبغى عليهم البغي والطغيان، بغى تجاوز الحد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بيّن الله سبحانه وتعالى السبب لهذا البغي، لماذا بغى قارون على قومه؟ انتبه انتبه، قال وآتيناه من الكنوز، الأموال والكنز يكنز يعني يخبأ، يخبأ، فالمخبوء من المال الزائد عن الاستعمال الزائد عن التناول يسمى كنزا، ما لم تخرج زكاته، فإن خرجت زكاته فلا يسمى كنزا، أدى حقه. وآتيناه من الكنوز، من الأموال، وكلمة الأموال يا جماعة لا تعني أبدا إنها النقود، كما قلنا مرارا الأموال كل ما يتمول، نقود، هذه الثياب مال، الدواب مال، السيارة مال، العقار مال، العبيد مال، كل ما يتمول، كل ما له قيمة مالية يسمى مالا. وآتيناه من الكنوز يعني ألوان الأموال وأصناف الأموال، ما إن مفاتحه، مفاتح هذه الأموال، عنده خزائن قمح، عنده خزائن شعير، عنده خزائن من الدواب، عنده خزائن من كذا، مفاتح هذه الخزائن لكثرتها يصعب حملها. فهو تخيلنا مثلا أنه عنده 100 خزانة، يبقى معه 100 مفتاح، يسهل حمله 100 مفتاح، أو لو تخيلنا 1000 خزانة، يبقى 1000 مفتاح، يزيد الحجم، يزيد العدد، يزيد الوزن، فلا يستطيع أن يحمله. قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء يعني لتثقل، تثقل، يثقل حملها، تنوء بالعصبة، العصبة الجماعة من الناس، الجماعة من الناس أولي القوة، ليس أي جماعة، لا، رجال أقوياء أشداء، أولي يعني أصحاب، أصحاب قوة. ما إن مفاتح، عنده كنوز وأموال، مفاتح خزائن هذه الكنوز وهذه الأموال تنوء يصعب حملها على الرجال الأشداء الأقوياء لكثرتها وثقلها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. احنا عندنا انموذج اخواني من بغي وطغيان بسبب مال، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في قومه من يرده عن هذا البغي، يرده بالنصيحة والموعظة، وإلا تغيير السلوك ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فما عليهم إلا الإرشاد، فوجد من يرشده، من وجد من يقومه ويقيمه على المنهج الصحيح والمنهج القويم. إذ قال له قومه لا تفرح، إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل، لأنه كان من قوم موسى، كان من بني إسرائيل. إذ قال له قومه أي المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح، لا تفرح بهذا المال، لا تفرح بكثرة المال. وهل الإنسان لو فرح بالمال يكون مخطئا؟ لا تفرح بكثرة هذا المال يا قارون، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح نوعان، فرح بطر وأشر، والبطر والأشر فرح التعالي، فرح إن أنا بقيت أحسن من فلان وفلان، وإن أنا أعلى من فلان وفلان، وإن أنا لي مكانة أكثر من فلان وفلان، رؤية النفس والعجب والتعالي على الخلق، والفرح بالمال لأجل ذلك. فهناك من يفرح بالمال نعمة جاءته ونعيم يحصله ينعم به في الدنيا، ويرجو أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه خيره بأن ينفقه في أبوابه، فيفرح بفضل الله عليه ورحمته. ومنهم من يفرح الحمد لله جالنا فلوس علشان نبين لفلان إن احنا أحسن منه، عشان يبقى احنا نشتري سيارة وسيارتنا أحسن من سيارة فلان، عشان نقدر نعلي البنيان بتاعنا ويبقى بيتنا أحسن من بيت فلان، علو في الأرض. وعشان كده هنعرف إن شاء الله تعالى في الآخر أو في الحلقة القادمة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، هو ده المعنى. فهذا فرح، فرح تعالي، فرح أشر وبطر، مرح فرح بذلك، إن الله لا يحب الفرحين بهذه الصورة. فكثيرا من الناس ما يكون فرحه إذا حصلت النعمة له لهذا المعنى، فهذا هو الذي يعظ قوم قارون يعظونه فيه ويكلمونه فيه، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وسطر الله سبحانه وتعالى كلمات هؤلاء القوم الصالحين، كلمات هؤلاء المؤمنين الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر، سطرها في كتابه آيات تتلى في المحاريب وفي كل مكان، تعلم للناس وتبقى كلماتهم خالدة. فيا صاحب المال نقول لك هذه الكلمة، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الفرح فرح بفضل الله عليك، فرح بأن تؤديه في حقه، فترى نفسك باذلا له فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الفرح لكي تتعالى وتشعر إنك أعلى من الناس وأفضل من الناس وأغنى منهم، لك مكانة غير مكانتهم، فهذا هو فرح الأشر والبطر والبطر الذي ذم في كتاب الله، والذي لا يحب الله أهله، إن الله لا يحب الفرحين. وجد قارون من يقومه في قومه ويبين له الصواب، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح فرح البطر، الفرح الذي يجعل صاحبه يستخفه المال فيشغل قلبه عن الأمور التي كلف بها ووجبت عليه من واجبات الشرعية أو مستحبات، شغلته عن ذلك فطار لبه بالعقل وذهب عقله مع المال، فصار لا يعي إلا الفرح بالمال، إن جاءه المال فرح وإن ذهب حزن، وأما دينه فعليه السلام. إن الله لا يحب الفرحين بعد حصول النعمة لهم. ولهذا نجد كثير من الناس، نجد كثيرا من الناس يعني يفرح لدرجة أنه يعصى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا طالب، وهذه مناسبة بذكر هذا المثال في هذه الأيام، والطلبة على وشك الانتهاء من الامتحانات، ومنهم من قد انتهى، يفرح أنه انتهت الامتحانات وأنه أجاب إجابة طيبة، وأن المرحلة الصعبة في المذاكرة والنتيجة انتهت، فالأجازة جاية ويريد أن يفرح فرح الأشر والبطر. خلاص نجحنا، نعمل احنا عايزينه، حرام حلال تفرقش معاه، هذا هو فرح الأشر والبطر، هذا الذي لا يحب الله أهله، إن الله لا يحب الفرحين. طب نعمة الله عليك، ربنا سبحانه وتعالى وفقك وسددك في مذاكرتك، واحد فرح لما حصل في الصفقة نجاح كبير، حصل نجاح كبير من صفقتي يمينه وتجارته فيبدأ يأخذ المال ويستغله في الحرام ويستعمله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يؤدي حقه، إن الله لا يحب الفرحين. فتحصيل المال وتحصيل الدنيا، تحصيل المنصب، تحصيل أي شيء من متاع هذه الدنيا الفانية يفرح، يفرح القلب. ولكن هل هذا الفرح فرح بفضل الله أم فرح الأشر والبطر الذي يجعل صاحبه ينسى مزدي هذه النعمة؟ ومعنى كلمة ينساه مش يقول لك لا أنا فكره والحمد لله أنا بحمد ربنا وأنا بشكره، لا، إنما الحمد والشكر له، أو يكون باللسان ويكون بالجوارح كذلك، فبالقلب واللسان والجوارح يظهر على الجوارح إنك أديت شكر النعمة بأداء حقها الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إن الله لا يحب الفرحين، دي نصيحة بني إسرائيل والمؤمنين من بني إسرائيل لقارون كواحد منهم من قوم موسى. وبتغي، لا تزال النصيحة موجهة إليه، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي يعني اطلب، فيما آتاك الله يعني من هذا المال، ابتغي في هذا المال الدار الآخرة، اطلب في هذا المال إنك تقرب للآخرة، تنفق في طاعة الله عز وجل. وبتغي فيما آتاك الله، استعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لك من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة والخزائن التي تنوء بحملها الأقوياء من الرجال، استعملها في أنواع القربات، أعطي محتاجا، فقيرا، مسكينا، أقرض من يريد قرضا، زوج من لم يتزوج، اقضي حاجة من له حاجة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دي كلمة بينصح بها المؤمنون قارون، ولا يزال وما زلنا وجعلنا له وإياكم من أهل الإيمان ننصح بها أنفسنا والناس، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. شوف ربنا أعطاك إيه، شوف ربنا أدالك إيه، شوف النعم اللي معاك، شوف مال، سلطان، قوة، علم، واستعمل هذا كله لكي تحصل الدار الآخرة، لتعلو به درجات في الآخرة، فإن هذا هو الذي يبقى، وكلما ابتغيت به الدنيا فهو فان هو وهي. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. انتبهوا يا اخواني الى المنهج المعتدل في الاسلام، المنهج المعتدل في الاسلام، فلا رهبانية ولا اسراف، لا انقطاع والزهد المزيف الكاذب، ولا الاسراف الى هذا الحد الذي حصل مع قارون. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى المآكل والمشارب والمناكح والمساكن التي أباحها الله عز وجل لك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، فإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حق، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن تعطي كل ذي حق حقه في هذه الدنيا. فابتغي في المال الأصل أن تبتغي به الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ياريت المفهوم ده يصل إلينا يا أخواني. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ربنا آتاك مال، المثال على قارون، آتاك مالا كثيرا، المال للآخرة، ده الأصل، إن مالك بتبتغي به الدار الآخرة، فقراء، مساكين، يتامى، طلبة علم، أبواب الخير كثيرة وأنتم أعلم بها مني، وأنتم أعلم بها مني، ده الأصل. إذا ابتغيت في مالك الدار الآخرة ولا تنسى، ما تنساش تخلي حاجة للدنيا، ما تخلوش كله للآخرة، ما تنساش تسيب حاجة لنفسك، ما تنساش تترك لأولادك، ما تنساش تشوف ضروريات الحياة وليس العكس. مش ابتغي فيما آتاك الله الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. خلي بالكم من الفارق بين الاثنين، مسألة مهمة هتصحح سلوكنا والمفاهيم اللي عندنا. احنا فاهمين ان الاصل ان المال بنبذله للدنيا ومصالح الدنيا والبناء والتعمير والتشييد، وان بقي فللآخرة، وبالكاد يخرج 2.5%، بالكاد. نقول له الاصل ان تبتغي به الدار الآخرة وتطلب به الجنة وتشتري به الجنة، ثم بعد ذلك نقول له لا تنسى نصيبك من الدنيا. شفتم التاجر الكبير اللي يبدأ يروج للسلعة ويحكم الإعلان عنها ويحكم كيف يسوقها، يقول له في الآخر ما تنساش تديله كارت تعريف بالشركة، ده هو عمل العمل الكبير بس في حاجة صغيرة كده ما تنسهاش. طالب أو موظف أو زوج وخرج من البيت وهو خرج من البيت تقول له ما تنساش تاخد المنديل، ما تنساش تاخد علبة المناديل معاك، بتذكر بالشيء اللي ممكن أن ينسى، لكن الأصل مش هتقوله ما تنساش تذاكر المادة اللي انت رايح تمتحنها، مش هتقوله زوجته ما تنساش تروح الشغل، ما تنساش تذهب إلى وظيفتك، مش هتقوله كده، هتذكره بالشيء اللي قد ينسى. طب نرجع للآية تاني، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى إيه الشيء التافه؟ هو نصيبك من الدنيا، ده اللي ما تنساهوش، ده المنديل اللي تاخده وانت ماشي، ده الكارت اللي هتدهوله بعد ما عملت الصفقة ودعيت إليها وسوقت وعملت الشحن وصرفت شحنتك، ثم بعد ذلك لا تنسى الشيء اليسير ده اللي لو نسي أو حصل شيء فالخلل فيه قد يقبل، الخلل فيه لن يحدث خلل في العمل الأصلي. فالأصل عندنا ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ياريت نفهم المعنى ده، ابتغي فيما أتاك الله من الأولاد الدار الآخرة. الأصل إن الولد ده بنتقرب به إلى الله، الولد ده بنأسسه على شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تنساش تديله حظه من الدنيا، لكن الأصل أن تعلمه شرع الله ودين الله، تعلمه العبادة الصحيحة والمعاملة الصحيحة، تعلمه ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تنساش تبقى ترفع عنه، ما تنساش تبقى تعطيه شيء من هذه الدنيا. أتاك الله سبحانه وتعالى سلطانا، ابتغي فيما أتاك الله من السلطان الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أتاك الله مالا، ابتغي فيما أتاك الله من هذا المال الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا المنهج، منهج الإسلام، يعلق القلب بالآخرة، يربط قلب المسلم بالآخرة. عايزين نصحح يا جماعة، المفهوم عكس كده تماما عندنا أو عند كثير من الناس، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استقاموا على هذا الدين بهذا الكتاب القيم القرآن الكريم. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، تعلق القلب بالآخرة. ولا يحرم الإسلام أن يأخذ الإنسان قسطه من المتاع في هذه الحياة الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بل يأمره به ولا تنسى نصيبك من تذكرة، ما أغفله وما أهمله وما سكت عنه، بل ذكره على سبيل التقليل من شأنه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن وجهتهم أصلا في التمتع أو في تحصيل هذه الأموال وفي إنفاقها الدار الآخرة. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك يا قارون وأعطاك المال الكثير، فأحسن إلى من أحسن إليك، قابل هذا الإحسان بإحسان، هذا ما ينبغي أن يكون من كل كريم، أما الخبيث فيقابل الإحسان بإساءة. وأحسن كما أحسن الله إليك، يبقى المال من الله، هبة من الله، وإحسان ينبغي أن يقابل بإحسان مثله، إحسان التقبل وإحسان التصرف، تأخذه بحقه وتصرفه في حقه، تحسن به إلى الخلق، إحسان من شعر بنعمة الله، إحسان من شعر بإحسان الله إليه. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. انتبه إلى كلمة وابتغي ولا تبغي، ابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تبغي الفساد، لا تكن همتك بما أتاك الله سبحانه وتعالى وبما أنت فيه أن تفسد في الأرض، أن تسيء إلى الخلق. والفساد هنا هو مخالفة ما جاء في الكتاب. عايز تعرف العمل ده فساد ولا صلاح، شوفه موافق للكتاب اللي نزل من عند الله ولا مخالف له. كل ما وافق هذا الكتاب فهو الصلاح، وكل ما خالفه فهو الفساد. فالفساد هو مخالفة شرع الله، والإصلاح هو اتباع شرع الله. فكل من ادعى إصلاحا وهو بعيد عن شرع الله فهو من المفسدين، وكل من وصف بالفساد وهو متبع لشرع الله فهو من المصلحين، وهؤلاء المدعين عليه هذا الادعاء هم المفسدون. الفساد هو البعد عن شرع الله، والصلاح هو امتثال شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق الكون هو الذي يعلم ما يصلحه، وهذا شأن كل شيء، اللي صنع هو الذي يعلم ما يصلح ما صنع، كيف يسير وعلى أي منهاج، إنما هو منهاج الذي صنع وطريقة الذي صنع، فهو أعلم به من غيره. ألا يعلم من خلق؟ آية مهمة بنكررها كثيرا، ولكن ينبغي أن تستقر في النفوس. فالذي خلق يعلم ما خلق. ولا تبغي الفساد في الأرض بأي صورة، إن الله لا يحب المفسدين، كما أنهم قالوا له إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين، لا يحب المفسدين. إذن قضية محبة الله للعبد قضية تشغل عقول وقلوب أهل الإيمان. ربنا بيحبني؟ إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب المفسدين، بيذكرك وبيهيج في قلبك هذا المعنى، إنك ينبغي أن تكون حريصا على محبة الله، فإن لم تفعل ذلك فإن الله لا يحب من يفعله. إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب المفسدين. طيب، هذه هي النصيحة. قال له قوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك. ما كان رد فعله؟ ما قوله؟ قال إنما أوتيته على علم. يبقى الاغترار هنا بإيه؟ بالعلم. اغترار بالمال واغترار بالعلم. وإحنا قلنا كلام قتادة إنه كان من أعلم الناس بالتوراة. خلي بالكم لما نجد إن العلم لا ينفع صاحبه، العلم الذي لا ينفع صاحبه، العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يخالط قلبه ويظهر في سلوكه. أما العلم الذي يكون حجة على صاحبه هو الذي يعلمه ويتفقه فيه ويتقنه حفظا وأداء، ولكنه لا يعمل به. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أعلم بني إسرائيل في التوراة بعد موسى وهارون يقولون هو قارون، هكذا قالوا. فيقول إنما أوتيته على علم. ماذا أوتي؟ المال. يقول إنما أوتيت هذا المال على علم. ما معنى كلمة على علم؟ على علم من أين يؤتى بالمال؟ أنا أعرف القرش بيجي إزاي؟ على علم. إنما أوتيته على علم، أنا عندي علم بعرف القرش بيجي إزاي، كيف أكون مليونيرا، أنا أعرف بيجي إزاي. إنما أوتيته على علم، يعني هم بيذكروا إن ده فضل من الله، ابتغي فيما آتاك الله. قالهم لا لا لا، القضية مش كده، أنا مش مفتقر إلى من تقولون، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، مش لأنه الله، لا لا، ده لأني على علم بمصارف المال وطرق تحصيل هذه الأموال. أو المشهور في كتب التفسير قالوا على علم، يعني أنا على علم بالتوراة فالله أعطاني لأني مستحق. وصلت؟ إني على علم بالتوراة، إنما أوتيته على علم، يعني بسبب ما عندي من العلم، علم الله أني مستحق لذلك ولمحبته لي أعطاني. إنما أوتيته عليه. هذا مثاله كالذي قال وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. وقال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني أنا مستحق له، إنما أوتيته على علم. قالوا قول آخر ذكره ابن كثير ويعني ضعفه، قال إنما أوتيته على علم، قالوا كان يعاني أو يعني يتقن علم الكيمياء. وعلم الكيمياء يقول ابن كثير علم باطل. طبعا أول ما تسمع، لو أصدنا مدرس كيمياء دلوقتي ولا متخصص في الكيمياء هيعتقد أنه علم باطل، يعني علم الكيمياء باطل، ويقول لك الشيخ قال علم باطل. انتبهوا، علم الكيمياء عندهم كان يعني اعتقاد الناس في سحرة أو نحوهم، في سحرة أو نحوهم، إنهم كانوا يستطيعون تحويل الأشياء، وبالتالي يحول هذا المنديل مثلا، يحوله إلى ورقة مالية، يحوله إلى ذهب، يحوله إلى ذهب، يحوله إلى فضة. فإنما أتيته على علم، هو علم تحويل الأشياء من لا شيء أو من شيء لا قيمة له إلى شيء له قيمة كالذهب والفضة. وهذا كلام باطل وهو ده اللي ضعفه ابن كثير. ولا يزال الآن لما بنتكلم عن علم الكيمياء نحن نضع مادة على مادة فيخرج لنا منتج، يخرج منتج جديد فيسمى علم الكيمياء، لا نقول هذا العلم باطل، ولكن اعتقاد هؤلاء في التحويل الذي يقوله هؤلاء أنه بيخلق الشيء أو يأتون به من هذا الشيء المخالف تماما، فليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول رب العزة، والحديث في الصحيح يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. هذه يقول ابن كثير أنها وردت في المصورين، فإن كانت قد وردت في المصورين والمصور لا يحول الشيء عن ماهيته، قال فمن ادعى الكيمياء بالمفهوم اللي فهمناه عن السلف فيكون الكلام في حقه أكثر وأولى. وأطال رحمه الله في هذا الباب عشان يقول مش المقصود أن فرعون بيقول أن قارون يقول أتيت على علم يعني علم تحويل الأشياء، لا، لأن الآية التي بعدها أو باقي الآية وضحت ما المقصود بقوله على علم. قال إنما أتيته على علم عندي، على علم عندي، فرد الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكلام، رد عليه هذا الكلام إنما أتيته على علم عندي، ده اللي خلاهم يقولون ده علم عند قارون وليس علم الله سبحانه وتعالى بأنه يستحق. القولان لهم وجاهتهما، ولكن المرجح هو الأول كما قال الحافظ ابن كثير والله أعلم. قال إنما أتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله، وهذا كلام المغرورين الذي ينسى مصدر النعمة والحكمة منها، يفتنه المال ويعميه الثراء. إي والله، وهذا حال كثير من الناس، يظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناه. أيوة، لأني واد شاطر وبعرف أذاكر وكذا، فأنا بقيت في منصب كذا، أنا بقيت أستاذ في الجامعة، أنا بقيت رئيس قسم، أنا بقيت كذا، ده على علم عندي. أنا بقيت تاجر كبير ومعايا مبالغ عالية وأموال طائلة بسبب أني على علم عندي. الإسلام ما يمنع أبدا أن يجتهد الإنسان في تحصيل الملكية الفردية أو تحصيل هذه العلوم التي تعينه عليه، ولكن الإشكال أن يعتقد أن هذا من عنده. وانتبهوا، عندي ولي وأنا، هذه الكلمات التي تعبر عن كبر في نفس صاحبها، لا أقول كلمات متكبرين عموما ولكنها تشير في أغلب الأوقات إلى ذلك، فلتنظر يا من تستعمل هذه الكلمات، دي بتاعتي، دي لي، ده على علم عندي، أنا ولي وعندي، نعوذ بالله عز وجل مما يترتب عليها من المفاسد. ليس هذا تحريما لهذه الكلمات كما يقول بعض الناس أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الكلمة وضعت موضع كبر فاحذر من أنا ولي وعندي، وضعت كسياق وإفادة بدون كبر جاز استعمالها. قال إنما أوتيته على علم عندي. والإسلام ما حرم أبدا أن يمتلك، ولا حرم أن يكون له علم، ولا حرم ذلك، ولكن هذا الحال حال من يقول هو فرح أشر بطر، هذا هو الذي ينهى عنه الإسلام. يقول الله عز وجل ردا عليه أولم يعلم. احنا التركيب ده ذكرناه في أكثر من موضع في القرآن، آ ولم أو آ ولا أو آ فلا، استفهام آ، حرف العطف الواو أو الفاء، ولم النافية، واو عاطفة أو الفاء العاطفة، يبقى فيه جملة عطفت عليها الجملة التي بعدها، يبقى الواو هي فاصلة بين معطوف ومعطوف عليه. ما هي الجملة؟ أولم يعلم، يعني أقال هذا ولم يعلم أن الله قد أهلك، أقال ذلك، و هذه معطوفة يبقى المعطوف عليه قال ذلك، أفعل ذلك، أطغى ولم يعلم أن الله، فبيترك المعطوف عليه عشان العقل يشتغل يبدأ يفكر إيه المعطوف عليه هنا، يبقى قال ذلك، أقال ذلك، أفعل ذلك، أطغى وبغى ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، أي من الأمم، المقصود الأمم اللي عاشت في هذه القرون، أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولم يرى أو أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ هل لم ينظر هذا في السابقين؟ وده نظرة أو أمر أو لفتة لكل أحد ينبغي أن تنظر إن كنت صاحب مقولة معينة أن تنظر أصحاب هذه المقولة من قبلك ماذا كان شأنهم، إن كنت صاحب حال معين أصحاب هذا الحال من قبلك ماذا كان شأنهم، لاستفادة بخبرات الآخرين، لاستفادة بالتجارب السابقة، لاستفادة بالأحوال الماضية. هذا سلوك العقلاء وهذا مرتقى عالي ينمي البشر، ينمي البشر في تفكيرهم واختصار الأوقات وأداء المهمات والوصول إلى النتائج بأقرب الطرق وأسرعها. قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إن كان ذا قوة وذا مال فقد أهلك الله من هو أكثر منه قوة وأكثر جمعا، هو وأمثاله أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. سيتحقق فيهم موعود الله عز وجل، سيقع عليهم العذاب بسبب بغي، بسبب التطاول، بسبب الإعراض عن النصح والتعالي على العظة والإصرار على الفساد والاغترار بالمال والبطر الذي أقعد هذه النفس الخبيثة عن شكر الله عز وجل. هذا هو الموقف الذي العام لأحوال قارون ومن حوله. صاحب مال، صاحب علم بالتوراة بالكتاب الذي كان في عهده، ولكن ماله وعلمه كان سببا لطغيانه وأشره وبطره. الأمر الآخر إن وجد من ينصحه من قومه ومن يأمره ومن ينهاه ولكنه لم يعمل بهذه النصيحة، اغتر اغترارا عظيما ورسب في هذا الاختبار. يأتي بعد ذلك بيان لصورة من هذه الأبهة التي كان يعيشها، من هذا الخيلاء الذي كان يعيشه، من هذه الصورة التي كان يعيشها، وكيف كان أحوال الناس من حوله. لأن كثيرا ما ننظر إلى الأغنياء بعين الطالب لهذا الغنى المريد له، وكأنه يذم الغنى على الإطلاق، وليس الأمر كذلك. فيضرب الله سبحانه وتعالى لنا في الآيات التالية صورة من صور غنى قارون، وكيف كان يمشي في الشارع، وكيف معه حشمه وخدمه، وكيف تكون أحوال الناس تجاه هذه الكوكبة أو هذا الموكب السائر من الأغنياء. الناس حينئذ ينقسم إلى قسمين، أهل الدنيا وأهل العلم بالآخرة، فانظر أي الفريقين أنت، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونعرف كيف سيفعل قارون وكيف سيكون اتجاه الناس وميولهم ورغباتهم ونظرتهم إلى المال ونظرتهم إلى الغنى، حتى نصحح هذا التفكير. نريد أن نضبط عقولنا على ضوابط الشرع. عندنا مقاييس خاطئة يا إخواني كثيرة جدا في فهم المال وفي فهم السلطان وفي فهم العلم. عندنا مفاهيم خاطئة جدا بتودي بنا إلى الهلكة في الدنيا بل وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من هذا الكتاب ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.